من الذي أعطاك القدرة؟ قال وكل ذلك من الله تعالى لا منك. فإن كان العمل بالقدرة، وهذا صحيح أن العمل نتيجة قدرة، والقدرة مفتاحه، والقدرة قلنا إنها من الله ليست من عندك، وهذا المفتاح بيد الله هو الذي أعطاك القدرة، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل، كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها، فلو كانت مليئة وهي مغلقة ما يفيدك. فالقدرة فأنت لم تعمل إلا بقدرة، والقدرة من الله عز وجل. وهذا مثال جيد وجلي وواضح، والشيخ يثيره حتى يزداد فقهك في فهم هذا الموضوع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا من أعظم الفقه في الإسلام، والمسلم حينما يكون فقيها في دينه ومتأملا ويحسن النظر في نصوص الشرع يلاحظ توازنا عجيبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، هذا فيه رد للنفس أن تعجب، ورد للنفوس أن تعتمد على أعمالها وعلى قواها وعلى أفعالها، وإلا لا شك أن هناك نصوصا تدل على أن الإنسان يدخل الجنة بعمله. إن الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا يدخل الجنة إنسان كسول، ولا يدخل الجنة إنسان لم يعمل، هذا واضح. لا تصلي ولا تصوم ولا تقوم بفرائض الدين وتدخل الجنة ليست لك الجنة، لابد أن تعمل. لكن في الجانب الآخر حتى لا تعتمد على العمل، وحتى تعرف أن كمال الربوبية والعبودية لله سبحانه وتعالى يكون لك توازن، أنت لا تدخل الجنة بعملك، تدخل برحمة الله عز وجل، لأنه هو الذي أعطاك العمل، هو الذي أعانك، هو الذي وفقك. إذن بهذا يكون الإنسان يبتعد عن دائرة الطمع، دائرة العجب أو المكر الله، ودائرة اليأس والقنوط من روح الله عز وجل. فأنت لابد أن تعمل، وفي الجانب الآخر لا تدخل الجنة بعملك. وهذا يقابل الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي، يعني علم عندي بوجوه المكاسب، أو يقول ورثته كابرا عن كابر. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر، كما مر في المال وفي النسب وفي العمل إلى آخره، وقد سبق ذكرها وعلاجها. ومن ذلك أخذ الشيخ مثال حتى يبين أثر العجب فيه وكيف يعالج الإنسان نفسه. العجب بالنسب، وكما قال الشيخ أكثر ما يكون العجب بصفات الكمال من الجمال ومن الشرف ومن المال ومن العلم إلى آخره والذكاء. ومن ذلك العجب بالنسب، الإنسان فعلا قد يعجب بشرفه، وهذا كثير كثير فيه. والغريب أن 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 وجود الطبقات النسبية في كل البلدان، يوجد شرفاء ويوجد أصحاب عوائل تعتبر عوائل كريمة وعوائل، ولا شك طبعا هذا موجود ولا ينكر أن يوجد عائلات كريمة، وأن يوجد أناس على لا شك أنهم على مستوى القدوة وعلى مستوى ويرثون الشرف والكرم والنبل كابر عن كابر، لكن لا يرثون الشرف إلا إذا كانوا هم شرفاء، ولا يكون الإنسان كريما بمجرد الوراثة إلا إذا ورث الكرم وأصبح كريما، وورث النبل وأصبح بنفسه نبيلا. أما أن يرث عائلته نبيلة وشريفة وكريمة وهو بنفسه نذل وسيء، كذلك الديانة أيضا إذا كان ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتسب إلى الشجرة المباركة أو ينتسب حتى إلى كرام الصحابة كنسب إلى أبي بكر ونسب إلى عمر ونسب إلى بعض أهل القدوة من أهل الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم، قد ينتسب يعرف نسبه إلى الإمام أحمد أو يعرف نسبه إلى الإمام أبي حنيفة ونحو ذلك، لكن هذا وحده لا يغني، ولهذا الشيخ اختار النسب ليتكلم فيه. ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وهذا طبعا غير صحيح. تنجو بشرف آبائك إذا سلكت مسالكه، أما بمجرد الوراثة وحدها فهذا لا. الله عز وجل يقول في نوح وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، مع أنهم ذرية نوح وإبراهيم. ويقول في 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 إبراهيم وإسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فإذا مجرد الوراثة بالنسب لا تكفي. فقال ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل. أباؤك بما كانوا شرفاء، النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وزوجها علي ومنهما انحدرت الشجرة المباركة، كان شرفهم بالنبوة وبالإسلام وبالدين وبالتقى، ينتهون إلى أبي لهب وإلى أبي طالب وينتهون إلى، لكن هؤلاء أبو لهب مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي مع النبي في جده عبد المطلب، فما نفعه؟ فلم يكن الشرف وحده، إنما كان شرف آبائك بصلاحهم. ولهذا يعاب عليك، يعاب على ذي المنزلة. إذا مثلا أبوك فلان يقول عيب أنت أبوك فلان، يعني أبوك فلان عرف بالصلاح، فكان ينبغي أن تصل الصلاح، لا مجرد أن يقول هذا أبوه فلان فقط، إنما إذا فعل غلطا أو ارتكب تكون الملامة عليه أكثر، لأن كان حقه أو كان حقه أن يلتزم كما التزم آباؤه، وأن يعرف بالنبل والشرف والصلاح والتقى إلى آخره، أن يعلم أنه متى خالف آباءه الذين استحقوا الشرف بأفعالهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم بل الخوف والإزراء على النفس، لأنه إذا اقتدى بهم بصلاحهم وبتقاهم فإذا إعجابه لم يكن نابعا إن اقتدى بهم فكان شريفا ونبيلا وكريما وتقيا وصالحا، نعم سينال منزلته ورتبته، لكن إذا أصابه عجب وهو لم يقصر في الاقتداء فإنه لم يكن، نعم إذا فعلا استطعت اقتديت بهم فآباؤك كانوا شرفاء، ومن شرفهم أن العجب لم يكن من أخلاقهم، لأن العجب مذموم، ولا يمكن الإنسان ينال الشرف بأفعال مذمومة وبسلوكيات مذمومة وبأخلاق مذمومة، فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم، بل الخوف والإزراء على النفس. فكان من شرفهم أنهم كانوا يخشون على أنفسهم وكانوا يحاسبون أنفسهم ويزرون بأنفسهم خشية أن ينحطوا. وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة لا بنفس النسب. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف. لا شك في شعوبية وفي قبائل وفي أشياء تفاوت في الناس في الطبقات، هذا موجود ولا يمكن ينفك الناس عنه، لكن الشرف بالتقوى، فالله جعلها من أجل التعارف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا من أظهر المظاهر في هذا الباب: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما جئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله سليني مالي ما جئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب الأخير حينما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فإن قلت: إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته. وأيضا سؤال جميل وإثارة جيدة، تقول يعني قد يشفع فيه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، لكن اتبعتهم ذريتهم بإيش؟ بإيمان. فإن قلت: إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، فالجواب أن كل المسلمين يرجون الشفاعة، وهذا صحيح، والشفاعة الله عز وجل جعلها وكل يرجوها، ليس فقط بخاصة بأصحاب النسب الشريف أو غيره، فكل المسلمين يرجون الشفاعة، فإذا ليست خاصة بهم. لكن قد يشفع في الشخص، وهذا أيضا تنبيه، قد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، يعني قد لا شك أنه قد يشفع قبل أن يدخل النار، وقد يشفع بعد أن يحرق في النار، وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. وهذه قضية دقيقة، كما أنها في العجب هي في التوحيد، وتكلم عنه كثيرا. ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو تذهب برسول الله: يا رسول الله اشفع لي، أو نحو ذلك. ينبغي أن تراجع نفسك قبل أن تطلب الشفاعة. الله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأنت لا تستحق الشفاعة إلا إذا كان الله رضي قولك وعملك. وهذه قضية خطيرة ودقيقة. لماذا؟ لأن الشفاعة فضل من الله ونعمة، وليست شيء تسلط على الله تعالى الله عز وجل، بخلاف الشفاعة عند أهل الدنيا. فالفضل من الله أنه منح الشافع هذه الشفاعة، أراد بها تكريم الشافع وأعطيه نوع من التكريم. وكذلك المشفوع له أيضا لابد أن يكون على درجة من الصلاح، رضي الله قول لا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم هو مقصر، لكنه كان عنده من الخوف، وعنده من الإيمان، وعنده من أيضا من الرجع في الله سبحانه وتعالى، إلى أشياء تتعلق بالتوحيد سبق أن تكلم عنها كثيرا. ولهذا قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يعني أكل حراما وقد يكون غلول. هذا مثال، وليس فقط صاحب البعير هو الذي لا يشفع له، كل إنسان يقصر يخشى عاقبة تقصيره. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فهذا من 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 من, من أجمل الأدلة وأظهرها في التوازن بين أملنا ورجائنا في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخوفنا من أن لا تنالنا الشفاعة. لا شك أننا نأمل أن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونأمل من الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونطرح بين يديه أن, 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 أن يشفع فينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن علينا أن نرجع إلى أنفسنا، هل نحن أهل أو لا؟ فصاحب هذا البعير النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، بل أناس يذادون على الحوض: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. القضية خطيرة. ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق. إنسان عنده سكر ويأكل من الممنوعات فيقول لي يا فلان لا تأكل، لا بكرة سأذهب إلى الطبيب عنده، أنا أعرف عنده علاج وعنده يعطيني كذا وكذا، هذا فلا شك أنه هذا هلك. هو يقصر ويقول لا في الطبيب الحاذق فلان هو طبيب الخاص أنا ذهب إليه، الطبيب يقول أعني على نفسك. أو عنده ضغط أو عنده الأشياء الأمراض المعروفة. ومثل منهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق، وذلك جهل. فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها، بل الطبيب يأمرك بنصائح لا تأخذ ثم لا تأخذ بها، الرسول يأمرك بأفعال وسنن وأعمال لا تأخذ بها وتقول تعتمد على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قال افعل وافعل وافعل واترك ثم لا تفعل ولا تترك، هذا خطر. نعم.
ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضي الله أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبهم؟ ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ، كما قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وعلاج هذا أشد من علاج غيره، فإن هذا متى كان معجبا برأيه لم يسقي إلى نصح ناصح، وكيف يترك ما يعتقده نجاة؟ وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا لا يغتر به، إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة، ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب، ولكن يقف عند اعتقاد الجمل، وأن الله سبحانه واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأن رسوله صادق فيما جاء به، ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنكير، ويصرف زمنه في التقوى وأداء الطاعات. فمتى خاض في المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته هلك.
قال ويوضح هذا يعني قضية الشفاعة وقضية عدم الاعتماد على مثل هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، وما كانوا يعتمدون على أعمالهم ولا يعتمدون على صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يرجون ذلك ولا شك. ولهذا كان يعني حينما توفي أو حضرت عمر الوفاة وكان حزين على نفسه فقال له أنت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ولا شك أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الرجاء، لكن ما كانوا يعتمدون عليها وإنما كانوا يخافون. فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبه؟ ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ، وهذا أيضا من أعظم الأشياء وأعظم الهلكة. يعني قد يكون إعجاب بالشرف وإعجاب بالذكاء، هذه أمور ظاهرة، إعجاب بالمال، لكن المشكلة الهلكة الإعجاب بالرأي، لأن الرأي شيء غير منظور، والرأي شيء يقبل النقاش ويقبل الأخذ والعطاء. ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان على حذر، يعني مهما توصل الآراء وإلى النتائج وإلى إذا كان من أصحاب من أهل العلم ومن المؤلفين ومن الكتاب أو الأشياء التي يخوض فيها ويناقش فيها ويجادل ويحاور يصل إلى أشياء، لكن لا ينبغي أن يعجب برأيه، وإنما يكون على خوف، ويكون أيضا الأمور ليست قواطع، الأمور القطعية قليلة والبقية كله ظنون وكلها ترجيحات، أنت رأيك صواب يحتمل الخطأ والآخرون في مقابلك رأيهم خطأ يحتمل الصواب، فينبغي أن تكون على هذه الدرجة. وعلاج هذا أشد من علاج غيره، لأنه أمر قابل للنقاش وغير محسوم، ما دام الشيء لا يحسم مشكل، بينما الجمال والذكاء غالبا يحسم، وكثرة المال محسومة، والشرف النسب موروث، لكن هذا غير محسوم أن تصل إلى رأي أو تصل إلى كذا. ولهذا أكثر ما يتنازع الناس في المؤلفات وفي الآراء وفي العلم والعلماء ويشتطون بأنفسهم ويغلبهم الهوى إلى آخره. فإن هذا متى كان معجبا برأيه كما قال وهو متبع وإعجاب كل ذرع برأيه. فإن هذا متى كان معجبا برأيه لم يصغ إلى نصح ناصح وهن الهلكة. الإنسان إذا وصل إلى إعجاب بنفسه فيما يتعلق بالآراء والمعتقدات لم يصغ إلى نصح ناصح. وكيف يترك ما يعتقده نجاة ما دام أنه فعلا واثق بنفسه إلى هذه الدرجة فيظن أن رأيه هو الحق وأنه سبيل النجاة؟ فإنما لا ينبغي أبدا، إنما دائما يكون متهم لنفسه. وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا، دائما يتهم نفسه، لكن لا يعني اتهامه لرأيه أن يكون ينصاع لآراء الآخرين. ترى القضية دقيقة يا إخوان، خاصة يتكلم فيها بين الدعاة والمربين وطلبة العلم. حينما تتوصل إلى رأي في مسألة لا يلزمك أن تأخذ بآراء الناس أو أنك تتنازل عن رأيك، لا تتنازل عن رأيك، لكن لا تكون متعصبا بحيث ترى أن الحق عندك والخطأ والباطل عند الناس، وأن إنما يعني أنت نعم رجح هذا عندك ووصلت عندك قناعة أن هذا هو الحق، لكن الأشياء اللي ترآها الآخرون لا شك أنها عندك مرجوحة، لكن لا تصل عندك إلى أن تكون هي أصحابها في النار. هذه قضية دقيقة وخطيرة، خاصة في الظنون، ما هي قطعيات، القطعيات معروفة، أمور النبوة الكبرى وأصول الدين الكبرى هذا شيء، لكن الأشياء التي تحتمل النظر، نعم أنت قرأتها وبحثتها ونظرت في الأدلة بكتابي والسنة وأهل العلم فرأيت أن هذه أرجح. الرأي المقابل لرأيك ما موقفك منه؟ نعم هو مرجوح ولا تأخذ به، لكن هل يصل أصحابه لأن يكون كاليهود والنصارى؟ لأن الأمور ليست قطعية، ما له قطعية سلمنا، لكن القضية ما هي قطعية، تحتمل النظر، ولا زال في مسائل تحتمل النظر. الشيخ يقول وإنما علاجه أن يكون متهما لرأيه، فاتهامه لرأيه لا يعني أن يتنازل عن رأيه، إنما عنده درجة بحيث يمكن أنهم على حق، يمكن أنهم على حق بمعنى أن لا تقف موقف متشنج منهم ولا تكون متعصب تعصب بحيث أنهم تجعلهم على طرفك كأنهم في النار. فالقضية دقيقة. وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من الكتاب والسنة أو دليل عقلي، كخلافنا مع اليهود والنصارى وخلافنا مع الملل وأيضا القطعيات وبعض أصحاب الفرق كبعض الخوارج أو بعض المعتزلة، أشياء مقطوعة هذه نعم نقف، أما الأشياء التي تحتمل النظر نعم الحق هو فيما يتبين لنا، لكن مواقفنا الآخرين ما تكون كمواقفنا اليهود والنصارى، ولا تكون مواقفنا مثل أهل بدعة التي قد ظهرت بدعته ودخلت إلى دائرة القطع، إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دين عقلي جامع لشروط الأدلة، ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. طبعا هذا كلام لا يخص العامة، إنما يخص طلبة العلم، يخص طلبة العلم وهم به جديرون وينبغي أن يهتموا به كثيرا، وأكثر ما تعلمون يكون التنازع بين العلم والشقاق بين الفرق هو بسبب عدم تحقيق هذه المواطن. والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا يخوض في المذاهب. والله يبدو أن هذه نصيحة دقيقة يا أخوان، نصيحة حقيقة، أنه يعني لأن الخوض في المذاهب مشاكل، وكلما زاد نظرك وتعمق رأيك في كلام العلماء ورأيت كلام الفطاحل ورأيت كلام الراسخين ورأيت مواقفهم تجد أنهم فعلا كلما بلغوا في العلم مبلغا وازدادوا معرفة خفت دائرة الشقاق بينهم، لأن كل واحد يعذر الآخر عذرا عجيبا. ولا يكون ذاك إلا فعلا باستغراق العمر، تقرأ تقرأ تقرأ، وإذا قرأت كثيرا خف عندك الخلاف. أما إذا أتيت علما ونسيت أو حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، غالبا أنصاف المتعلمين والمبتدئين هم الذين يتشنجون في النظر، لأنه ما قرأ إلا هذا، ما قرأ كلام الناس الكثير، وما رأى وجهة النظر، وما رأى العمق في يعني لو كنت في حلقة علمية خاصة لقلت لكم أشياء كثيرة تطلع فيها كلام يعني أشياء يعني لكن المقام لا يسمح، وإلا في أشياء يعني تطلع عليها كلام العلماء وخاصة حينما يبحثون في قضايا العقائد وحينما يدخلوا في مسائل أصول الفقه خاصة حينما يبحثون في قضايا كبار خاصة في باب الاجتهاد. في باب الاجتهاد انظروا كلامهم في الذي يريد يتوسع في هل المصيب واحد، هل الحق يتعدد، وهل كل مجتهد مصيب أو الحق في واحد. لهم كلام خاصة كتب المطولة، لهم كلام طويل طويل، حينما تقرأه تعذر كل مخالف إلا من رحم الله. بل حتى وصل الحال ببعضهم، وإن كان مخطئ طبعا، وصل بعضهم يعني وصل الحال بالجاحظ إلى أنه أوشك أن يعذر اليهود والنصارى بشكل، لأن يعني فينبغي أن طالب العلم يعني يقرأ كثيرا. لكن كما قال الشيخ، أحيانا قد من لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب، لأن من خاض فيها على طرف ما يرى الذي هو فيه، ما يرى البعيد. وهذه نصيحة دقيقة لا يفقهها الحقيقة إلا من قرأ كثيرا، ولكن يقف عند اعتقاد الجمل. يعني الإنسان يقف عند، لا شك ما دام أنه لم يبلغ المبلغ، يعني يقرأ ما حوله، أو على الأقل يقف ما يعتقد ولا يخوض في أمور الآخرين. وأن الله سبحانه وتعالى لا أحد لا شريك، إجمالية العقيدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن رسوله صادق فيما جاء، يعني كليات الشرع، القرآن المعجز والنبوة والعبودية والتنزيه لله عن النقائص، وإثبات الكمال لله، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وأن رسوله صادق فيما جاء به ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقيب، لأنه غير مؤهل، ويصرف زمنه في التقوى، يعني في العبادة، في التقوى والصلاح والعبادة، ولا يشتغل بالأمور التي لا يطيقها وأداء الطاعات. فمتى خاض في المذاهب ورام ما لا يصل معرفته هلك، لأنه ليس عنده الآلة أو ليس عنده الوقت. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله.